بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان عام 36 و400 ألف في مسجد أهل الحديث والأثر نقرأ في كتاب الإيمان الأوسط لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون بداية مباركة مع كتاب وسفر عظيم من كتب العلماء، وهو كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد 7، وطبع وحده أيضا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من علماء القرن 7 و8، فقد ولد 61 و600 وتوفي 28 و700، فهو من علماء القرن 7 و8 رحمه الله تعالى. وهو من الأئمة الأعلام المشهورين في نصرة السنة والذب عنها ومقارعة أهل الأهواء والبدع، وقد صح ثناء العلماء عليه. قال شيخنا حفظه الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، قال: كتاب الإيمان الأوسط للإمام المجتهد المطلق العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، المولود 61 و600 من الهجرة، والمتوفى 28 و700 رحمه الله رحمة واسعة. وشيخ الإسلام معروف لدى الجميع، وهو ممن نصر الله به الحق وأظهر الله به معتقد أهل السنة والجماعة، وقد انتشرت كتبه ومؤلفاته ونفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. انتهى كلامه وفقه الله. ومن ثناء الأئمة عليه وتراجمهم له، فقد ترجم له تلامذته ومعاصروه ومن جاء بعدهم. فمن تلامذته ترجم له ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كما سننقل عنه، وترجم له أيضا ابن القيم رحمه الله وذكره في كتبه وأثنى عليه ثناء عظيما. ومن ثناء العلماء عليه والأئمة قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين، الداعي إلى الله ورسوله، المجاهد في سبيل الله، أضحك الله به من الدين ما كان عابسا، وأحيا من السنة ما كان دارسا، والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات فكشف به غياهب الظلمات، وفتح به من القلوب مقفلها، وأزاح به عن النفوس عللها، فقمع به زيغ الزائغين، وشك الشاكين، وانتحال المبطلين، وصدقت به بشارة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وبقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقال ابن الزملكاني غفر الله له، وكان ممن تكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناظره، ابن الزملكاني من مصر، من بلدة بلبيس في الشرقية من مصر، وكان ممن حمل على شيخ الإسلام وتكلم فيه، إلا أنه لما جلس ابن تيمية رحمه الله قال: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، وقد ألان الله له العلوم كما ألان الحديد لداود، كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذهبه منه في مذهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو من غيرها إلا فاق فيه أهله والمنتسبين إليه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة، وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة، مثلا من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصحاب المذاهب الأربعة مثل، وأيضا مسألة الطلاق في الطلاق البدعي وأنه لا يقع، ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أنه لا يقع، وذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى وقوع الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض. يقول الذهبي رحمه الله: وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه في العلم. وقال تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله: كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، مشجا في حلوق أهل الأهواء من المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وحبرا يقتدى به يقتدي به الرجال يقتدي به الرجال الألباء، وطفت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، واشتغل بالعلوم، وكان ذكيا كثير المحفوظ، إماما في التفسير وما يتعلق به، عارفا بالفقه واختلاف العلماء والأصلين والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية، وما تكلم معه فاضل في فن إلا ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عارفا به متقنا له. وأما الحديث فكان حافظا له، مميزا بين صحيحه وسقيمه، عارفا برجاله، متضلعا من ذلك، وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الفروع والأصول. هذه نبذة مختصرة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فقد أطال العلماء كثيرا جدا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإما يذكر بهذه المناسبة أن بعض الناس حينما يذكر مثل شيخ الإسلام ممن ذاع صيته وانتشر علمه وفضله وعلى كعبه بين الناس يقول: وفلان غني عن التعريف. قد نبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على أن هذه اللفظة لا تليق إلا في حق الله عز وجل، فالغني عن التعريف فقط هو الله سبحانه وتعالى، أما كل أحد فيحتاج أن يعرف به فهذه اللفظة تجتنب وتترك. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيذه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأرشد به من الغي وأنقذ به من الضلالة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ العالم العامل الورع الناس:
أما بعد، لا يوجد عندكم جميعا لا يوجد أما بعد، وفي نسخة يوجد أما بعد. نعم، هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وكثيرا ما يفتتح بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبه ورسائله، وهذه الخطبة يشرع ذكرها في النكاح وفي خطب الجمعة وفي كتابة الكتب والرسائل وأيضا عند الوعظ والإرشاد، وهي سنة مستحبة، ومن أول من جمعها في رسالة خاصة الإمام العالم الرباني محدث العصر والشام الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فألف فيها رسالة أسماها خطبة الحاجة، وجاء بطرقها بطرق الحديث فيها رحمه الله تعالى. فمن السنة ذكر هذه الخطبة، بيد أن شيخ الإسلام هنا قال: نحمده ونستعينه ونستعيذه ونستهديه ونسترشده. والمعروف في حديث جابر: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال رحمه الله تعالى: وأما الرسائل والمكاتبات، إذا كاتب الإنسان لأحد رسالة يراسله في خطاب، فإنه يكتفى بالبسملة ثم يقول: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، ولا يشرع ذكر هذه الخطبة إلا في خطبة الجمعة أو خطبة النكاح. خطبة النكاح إذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة يقول: إن الحمد لله، ثم يشرع فيما أراد الاتفاق عليه، أو في الوعظ والإرشاد. أما في كتابة الخطابات والرسائل فيكتفى بالبسملة، لأنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا. وأيضا في حديثه إلى هرقل قال: هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله هرقل عظيم الروم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد، قال شيخنا سلمه الله، هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. إذن هذا هو الحمد، الصفات صفات اختيارية، وأيضا مع الحب والإجلال والتعظيم، وهو أعلى من المدح. فالمدح هو الإخبار عن صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات ليست اختيارية، يعني صفات جبلية، فأنت تقول مثلا: الأسد قوي العضلات وشجاع، فهذه الصفات صفات اختيارية أم جبلية؟ صفات جبلية. ولهذا والإنسان يحمد على صفاته الاختيارية، ولذلك الأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو جبلي. قال شيخنا: ولهذا جاء الحمد في الثناء على الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فافتتح الله كتابه العظيم بالحمد. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فافتتح الله سبحانه وتعالى خلقه أيضا بالحمد، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه في إنزال الكتاب العظيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وجميع أنواع المحامد كلها ملك لله، هو المستحق لها سبحانه وتعالى، لأنه الكامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهو المنعم على عباده سبحانه، فليس بالخلق من نعمة إلا وهي من الله. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن انتهى كلام شيخنا، أو معناه: إذن الله جل وعلا مستحق للحمد لذاته، فذاته تحمد وصفاته تحمد وأفعاله تحمد، ويحمد سبحانه على ما أسدل وأعطى وأسبغ من النعم الظاهرة والباطنة سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: ونستعينه يعني نطلب منه العون، والسين والتاء تقول أستعين ونستعين، السين والتاء للطلب، والاستعانة من الله عز وجل، ويجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا استعان الإنسان بإنسان أو بشيء فالظاهر أن يعني يعينه على أمر ما يجب أن لا يلتفت القلب إلا إلى الله عز وجل، يجب أن لا يلتفت القلب إلا لله سبحانه وتعالى. ويجوز الأخذ بالأسباب طالما وأنها أسباب شرعية، فكما قال علماء السنة الأخذ بالأسباب جائز ومشروع، والطعن فيها نقص في العقل، والاعتماد فيها الاعتماد عليها كفر والعياذ بالله. الاعتماد على السبب دون الله هذا كفر، والأخذ بالسبب هذا مشروع، وترك الأخذ بالأسباب الشرعية نقص في العقل. فلو أن إنسانا ما قال أنا لن أتزوج وسوف يأتيني الولد، ولن أعمل وسوف يأتيني الرزق، هل هذا عاقل أم غير عاقل؟ لا يصح هذا، لابد أن يأخذ بالأسباب. والله جل وعلا طالبنا بالأخذ بالأسباب، قال الله عز وجل عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فلبس الدروع واحتمى في القتال صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل كما قال العلماء اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فالأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: نحمده ونستعينه. وانظر هنا فقد جاء بصيغة الجمع من الإفراد، بصيغة الجمع. قال: ونستغفره، يعني نطلب منه المغفرة لجميع الذنوب. قال شيخنا: يعني نطلب منه المغفرة لجميع الذنوب، لأن الإنسان محل الخطأ، فهو بحاجة إلى الاستغفار، يعني طلب المغفرة. والمغفرة ستر الذنب ومحوه، والعفو عنه، والسلامة من شروره في الدنيا والآخرة. فالمؤلف يقول: نثني على الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع المحامد، ونسأله العون، ونطلب منه أن يغفر ذنوبنا وأن يسترها وأن يسلمنا من شرها في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس تأتيها الشرور، وقد تأتي الشرور من خارج النفس أو من غير النفس، وهذا يدل على أن الأعمال تنسب إلى العبد وهي كسب له، لا كما يقول المعتزلة والفرق الضالة في أنها تنسب إلى العبد مجازا لا حقيقة، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالأعمال تنسب إلى العبد، والله جل وعلا يكافئه عليها فضلا منه وامتنانا، وليس وجوبا عليه جل وعلا كما يجب الحق من المخلوق على المخلوق. الله جل وعلا يثيب العبد تكرما وتفضلا وإنعاما، لأنه هو الذي أعانه على هذا العمل. ومع هذه الإعانة فإن الله عز وجل يعطيه ويمن عليه ويكافئه على هذا العمل، فهذا غاية الكرم والفضل من الله والإحسان من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال شيخنا: هذا فيه بيان أن الرب سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل، هو الذي يقذف الهداية في قلب العبد ويجعله يختار الحق ويرضى به، وهو سبحانه وتعالى مقدر الضلالة على العبد لما له من حكمة بالغة. فالله يهدي العبد تفضلا وإنعاما، ويضله الله عز وجل حكمة وعدلا. يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ومن هداه الله لا يستطيع أحد أن يضله، ولو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا أن يضلوا. وهذا جاء معناه في حديث عبد الله بن عباس كما عند الترمذي، وقال حسن صحيح وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية رفعت الأقلام وطويت الصحف. فالعبد لا يهدي نفسه ولا يضل نفسه، وإنما الذي يهدي ويضل هو الله عز وجل. وقال شيخنا: وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، يقولون إن تسميته مهتديا من باب التسمية، وهذا باطل والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاء هنا بصيغة الإفراد لأن هذا مناسب جدا للشهادة. ففي الأول قال: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إلى أن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فجاء بصيغة الإفراد لأن هذا مناسب لكلمة التوحيد التي تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال شيخنا: يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فالمعبود بالحق هو الله، وما عبد سواه فهو معبود بالباطل. ولذلك تأتي أهمية كلمة أو لفظة بحق، لأنك لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا في الواقع صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأنه يوجد من يعبد مع الله عز وجل. فبعض الناس عبدوا الشمس، وبعضهم عبدوا القمر، وبعضهم عبدوا النجوم، وبعضهم عبدوا الملائكة، وبعضهم عبدوا الجن، وبعضهم عبدوا الصالحين والأولياء إلى آخره. فلا بد أن تقول كلمة بحق، لا معبود حق إلا الله، وتقول لا نافية للجنس تام العمل إنا، أو تقول لا معبود بحق إلا الله. والعبادة بالحق لا تكون إلا لله وحده. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن كل ما يدعى من دون الله ودعاء غير الله يطلق ويراد به العبادة، يطلق ويراد به العبادة. فقوله سبحانه وتعالى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما يعبدون من دونه هو الباطل. ولذلك جاء عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فعبادة الإنسان كلها دعاء، إما أن تكون دعاء ثناء، إما وأنك تثني على الله عز وجل لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأنعامه وأفضاله، وإما وأنك تدعوه رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. ولذلك الفاتحة، سورة الفاتحة اشتملت على أنواع العبادة، أو لأن فيها دعاء الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كل هذا ثناء على الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة، كل هذا دعاء مسألة من الله لله سبحانه وتعالى. فقوله عليه السلام: الدعاء هو العبادة، على هذا الاعتبار إذا علمت أن الدعاء منه دعاء ثناء على الله عز وجل، ومنه دعاء طلب ومسألة من الله سبحانه وتعالى، يتبين لك حينئذ أن الدعاء مشتمل على كل العبادة. قال شيخنا سلمه الله: هذه كلمة التوحيد أعظم كلمة بعد كلام الله عز وجل، وهذه الكلمة العظيمة لأجلها خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها خلقت الجنة والنار، وقامت القيامة، وحقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وهي حق الله على عباده. ومن وحد الله وأخلص له العبادة فإنه لا يخلد في النار، وهو من أهل الجنة قطعا. وهذا الكلام مستفاد من كلام لابن القيم رحمه الله تعالى. والشهادة لله تعالى بالوحدانية لا تصح إلا بالشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الرد على بعض المعاصرين الذين قالوا أن شهادة أن محمد رسول الله ما هي إلا كمال في الإيمان وليست ركنا في الإيمان والعياذ بالله، وهذا كلام قاله ياسر برهامي، وهذا كلام باطل. فإن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة ركن في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هو عبد الله ورسوله، وهو خاتم النبيين، وهو رسول الله حقا، وهو رسول الله إلى العرب والعجم من الجن والإنس إلى الثقلين، لا نبي بعده. فمن اعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة للعرب، أو اعتقد أن بعده نبيا، فهو كافر بإجماع المسلمين. من اعتقد أن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاصة بالعرب فقط، أو خاصة بالعجم فقط، أو خاصة بالإنس دون الجن، أو بالجن دون الإنس، فهذا كفر بالله والعياذ بالله، لأن هذا تكذيب لكلام الله عز وجل في كتابه. قال سبحانه: وكذلك من ادعى النبوة بعده والرسالة بعده صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بإجماع المسلمين. فمن صدق مثلا مرزا أحمد القادياني في ادعائه للنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهذا كافر بإجماع المسلمين. وبعضهم يحتج بمثل نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان ويظن أن هذا نزول بلاغ ورسالة ونبوة، وهذا باطل. وإنما عيسى يكون تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وليس أنه ينزل بالتوراة أو ينزل بالإنجيل كنزوله الأول إلى الأرض، لا، إنما ينزل كرجل من أمة محمد ويصلي خلف المهدي المنتظر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام عليه السلام. ولذلك يلغزون نبي من هذه الأمة، يعنون بذلك عيسى ابن مريم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في تمييز الصحابة في باب من اسمه عيسى ذكر عيسى ابن مريم كصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحبة على تعريف الصحابي كما ذكره الحفاظ أي متى وقعت ليلة الإسراء، حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء جميعا تشكلت أرواحهم في هيئة أجسادهم كما قال شيخنا، ولقيهم وصلى بهم ركعتين في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة ورأى من آيات ربه الكبرى إلا عيسى ابن مريم، فقد رآه بجسده وروحه، لأن عيسى عقيدة أهل السنة والمسلمين فيه أنه حي الآن في السماء ولم يمت. وأما قوله تبارك وتعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فهذا في آخر الزمان. والله جل وعلا قال: بل رفعه الله إليه. ألقى الله عز وجل شبهه على رجل من اليهود وقتلوه وظنوا أنه عيسى، فقال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم رفعه الله عز وجل من رزولة في السقف إلى السماء حيا، وهو حي الآن، ولقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء ليلة عرج به. ولذلك لا يلتفت إلى كلام بعض العقلانيين وأصحاب التنوير والتجديد، منهم هذا الخبيث المجرم إسلام البحيري، في نقد مثل هذه الأحاديث التي لا يقبلها عقله الرديء والعياذ بالله. قال الله عز وجل في عموم نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والناس تشمل الإنس والجن. وقال سبحانه، ولذلك في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الخطاب للإنس والجن كما قال العلماء. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. هل اليهود والنصارى من أمة محمد؟ ها؟ هل هم من أمة محمد؟ النبي عليه السلام يقول هنا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. المقصود بالأمة هنا أمة الدعوة، وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى يدخلون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار أو إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، هذا في خواص الرسول عليه الصلاة والسلام، أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي. وذكر أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وهو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة أو كافة. فالحاصل أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن، العرب والعجم، للعالمين وللناس أجمعين. وأيضا مما يعتقد أهل السنة والجماعة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا تصح إحدى الشهادتين إلا بالأخرى. من قال لا إله إلا الله وكفر بمحمد رسول الله لا تنفعه، ومن قال محمد رسول الله وكفر بلا إله إلا الله لا تنفعه. فلا إله إلا الله توحيد لي المعبود، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد لي المتبوع. فلا بد من توحيد المعبود وهو الله جل وعلا وحده، ولا بد من توحيد المتبوع وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلقت إحدى الشهادتين كما في بعض النصوص فإنها يدخل فيها الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. يدخل في هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا يمكن أبدا أن نعبد الله عز وجل إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال إنسان أنا أعبد الله على ما يراه عقلي ومزاجي، هل هذا عبد الله؟ لا، إنما عبد عقله ومزاجه وهواه. لا بد أن يعبد الله على ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو على أنبيائه ورسله عليهم السلام. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه، قال شيخنا هذا سؤال ودعاء، هذا سؤال ودعاء الرب سبحانه وتعالى بأن يصلي على نبيه. وصلاة الله على العبد أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العارية التابعي الجليل أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثنون عليه. والصلاة من الآدمي ومن الملائكة دعاء. إذن صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ثناؤه عليه، ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء الصلاة من الله معناها الرحمة، وهذا قول بعض العلماء، بل إن بعض العلماء يرجح هذا القول، ولكن الأظهر الذي عليه أكثر علمائنا ومشايخنا أن الصلاة من الله عز وجل معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لأن الله قرن بين الصلاة والرحمة فقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يدل على المغايرة، فيدل على أن الصلاة غير الرحمة، وإن كان بعض العلماء قال بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي يكنى بأبي العباس ويلقب بشيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه. قال شيخنا الأصحاب جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظة ومات على الإيمان. إذن من لقي أفضل من أن تقول من رأى، حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة كابن مكتوم وغيره من الصحابة رضي الله عنه. ومات على الإسلام، وهذا يخرج من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح أن يقال عنه أنه صحابي إذا ارتد والعياذ بالله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذريته وأقاربه، ويدخل في ذلك زوجاته وأبناؤه وأقاربه مثل علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة، وأعمامه المسلمون العباس وحمزة وأزواجه كذلك. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وعطف الآل على الأصحاب من عطف العام على الخاص. يعني لو قيل إن أن الآل هم الأتباع على الدين، لماذا عطف الصحابة على الآل؟ اللهم صل على محمد وآله وصحبه وآله وصحبه. فلو قلنا أن الآل هنا معناها الأتباع على الدين، إذن لماذا عطف الأصحاب؟ العلماء يقول هذا من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. فأكثر الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس متابعة له صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بشير ونذير، وأنه جاء بين يدي الساعة، فلا يوجد نبي بعده أو بعد أمته تقوم عليهم الساعة. آخر الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. الآخرون يعني آخر الأمم، الأولون يعني في دخول الجنة. فأول من يدخل الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأتبعه أمته زمرا زمرا وجماعات جماعات. ونحن الآخرون يعني آخر أمة، فهو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. فعلامات الساعة الصغرى أولها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلامات الصغرى كثيرة جدا، وبين وبين الساعة آماد وأعوام بعيدة. وأما العلامات الكبرى العشر علامات التي جاءت في النصوص، فهي كما قال العلماء كالعقد، إذا انفرط قامت القيامة. وأولها ماذا؟ أول العلامات الكبرى ماذا؟ ها؟ خروج المسيح الدجال. وآخرها نار في قعر عدن تحبس الناس إلى أرض المحشر، على خلاف بين العلماء في الترتيب. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: أرسله بين الساعة بشيرا ونذيرا. فمن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبشر وينذر. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير الذي أضاء الله عز وجل به ظلمات الجهل والكفر صلى الله عليه وآله وسلم. وليس أنه خلق من نور، فإن الذي خلق من نور فقط هم الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فنبينا عليه السلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المقصود بالنور هنا نور الوحي، لا كما يزعم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. ومع قولهم هذا يقولون: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. فهؤلاء جهال، وإنما نبينا عليه الصلاة والسلام خلق مما خلق منه بني آدم، بنو آدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهل يدلك على أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون فيها البشارة والنذارة؟ لا تكون بشارة دائما بدون نذارة، ولا تكون نذارة دائما بدون بشارة. لابد من الترغيب والترهيب، لابد من الخوف والرجاء، ولابد من عبادة الله عز وجل على هذين الجناحين اللذان هما كجناحي الطائر. لابد من الخوف والرجاء، خوفا لا يقطع العبد عن الطاعة، وإنما يدفعه إليها، وصوت يدفعه إليها، ورجاء لا يجعله ييأس من روح الله ورحمة الله إذا قصر أو أذنب أو لم يطع ربه عز وجل. فيأتي الرجاء ليدفعه إلى التوبة،
والخوف يدفعه إلى الصالحات والبعد عن المعاصي والآثار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا أيضا من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فتح الله عز وجل به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وهي قلوب الكفار وآذان الكفار وأعين الكفار. قال الله عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف، يعني عليها غلاف يمنع من وصول الحق إليها والعياذ بالله، فالقلب يصيبه القفل. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد يكون عليها غشاوة، وقد يكون عليها الران، وقد يكون عليها الغان، وقد يكون عليها الغلاف، وكل هذه موانع تبعد الإنسان عن الحق أو تضعفه عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. فمن أسباب جلاء ذلك استغفار الله عز وجل. وإذا أغلق القلب وصار مغلفا فهذا يصبح كقلب المنافق والعياذ بالله، مهما صب عليه من نور الوحي والهدى فإنه لا يقبل والعياذ بالله. وأكثر الناس نصيبا في ذلك أهل الأهواء والبدع، قد صمت آذانهم وعميت أبصارهم وغلفت قلوبهم عن رؤية الحق وإبصاره والعياذ بالله. قد تأتي أحد هؤلاء تسرد أمامه الأدلة الكثيرة من كتاب الله والأحاديث الكثيرة من السنة والأقاويل الكثيرة للسلف، ولكنك كأنك تكلم جدارا، بل ربما الجدار خلق الله فيه شعورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما رقى الجبل كما في الصحيح ومعه الصديق وعمر وعثمان، فرجف الجبل فضربه بقدمه صلى الله عليه وسلم وقال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: تبصر به من العمى وأرشد به من الغي. العمى الكفر والمعاصي، والغي الضلال والانحراف. ولذلك المؤمن أيها الإخوة يسأل ربه سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم الذين عملوا بلا علم. فكان صراط المنعم عليهم هو أن تعلم وتعمل، لا بد أن تعمل بهذا العلم. أما إذا علمت ولم تعمل فهذا يكون وبال على الإنسان والعياذ بالله، أو إذا قال للناس ولم يعمل فهذا وبال عليه والعياذ بالله. الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها، يعني في النار، يعني تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. كان يقول ولا يعمل، يأمر بالخير ولا يأتي، وينهى عن الشر ويأتي. فهذا جزاؤه أنه يكون كالحمار يجر أمعاءه في نار جهنم، يجتمع الناس إليه ينظرون. نسأل الله السلامة والعافية. فيا أيها الإخوة ويا أهل السنة ويا أيها الرجال المسلمون، إذا علم الإنسان شيئا سواء كان في العقيدة أو في المعاملات أو في الأخلاق والآداب أو في العبادة والاجتهاد فيها، لابد أن يعمل به حتى يكون حجة له لا عليه يوم القيامة، يكون حجة له لا عليه يوم القيامة. أما إذا علم ولم يعمل فإنه يكون حجة عليه، لأننا مطالبون بالعمل. كما أننا مطالبون بالعلم، نحن أيضا مطالبون بالعمل. وأخص بذلك أيها الإخوة جانب الأخلاق، لابد الإنسان أن يكون صاحب خلق وعنده أدب، وأيضا يكون تقيا في معاملاته، ورعا صادقا في تعامله مع الناس، لا يكذب ولا يخون ولا يخادع ولا يتلاعب بحقوق العباد. لأن العلماء ذكروا الأخلاق في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي بيان منهج السنة والجماعة، هو منهج متكامل، ليست عقيدة وقوالب تقال فقط بدون أخلاق وبدون آداب وبدون معاملات وبدون عبادات وبدون عمل. لا، لابد من العمل، يكون الإنسان يعني صورة للإسلام في أخلاقه وعباداته ومعاملاته. قال رحمه الله تعالى: وأنقذ به من الضلالة. الضلالة هي قد تكون ضلالة كبرى وهي الكفر، وقد تكون دون ذلك وهي المعاصي والذنوب. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، قال شيخنا: كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، واختلف في أول من قالها، قيل أول من قالها داود النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هي فصل الخطاب، وقيل أول من قالها قس ابن ساعد الإيادي، وقيل غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أولى من قوله وبعد. أفضل أن تقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الحديث. وهذا من فصاحة الإنسان، وهي أفضل من كلمة وبعد أو ثم أما بعد. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ العالم العامل الورع الناسك شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العباس.
شيخ الإسلام لقب به ابن تيمية رحمه الله، ولقب به قبله ابن قدامة وجماعة من الأئمة، لكن في عصر شيخ الإسلام الذي عرف به هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبعض الجهال يقولون: كيف تقولون على ابن تيمية شيخ الإسلام ولم تقولوا هذا على الصديق؟ وهذا من الجهل والغباء، لأن مرتبة الصحبة لا تدانيها ولا تعلوها مرتبة للبشر دون الأنبياء. فحينما نقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه أو الصحابي أبو بكر، هذا أعلى من لقب شيخ الإسلام. نعم. وأبو العباس هذا كنية، هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية نسبة إلى جدة لشيخ الإسلام كانت عالمة فاضلة، وهذا يدل على جواز الانتساب لأهل الفضل ولو كانت امرأة، كشيخ الإسلام وابن علية وغيرهم من العلماء والأئمة، لا مانع من هذا. نعم، للعلم والفضل. فتيمية جدة لشيخ الإسلام، وأيضا جده من العلماء وهو أبو البركات، يكنى بأبي البركات مجد الدين ابن تيمية عبد السلام رحمه الله تعالى، وله كتابه المعروف الذي يسمى ماذا؟ منتقى الأخبار، الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار والوتر، يعني حالة الإنسان في الجماع ونحوه. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وشرحه شيخنا الإمام العالم الفذ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، ولكنه توفي قبل إكماله، ويتمه الآن سماحة المفتي الحالي عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وفقه الله تعالى. منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد، شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الأحمد بن عبد الحليم.
إذن ابن تيمية هل هو من السلف أم بقية السلف؟ بقية السلف، والسلف تطلق على العصور المتقدمة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنما هو عالم رباني مجتهد مطلق، وهذه هذا الاجتهاد مرتبة عالية جدا. مجتهد مطلق يعني لا يتقيد بمذهب معين، وإن كان حنبليا أصلا، ولكنه يخالف المذهب شيخ الإسلام، يخالف المذهب رحمك الله، يخالف المذهب أحيانا أو في بعض المسائل. نعم.
شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامي رحمه الله.
الشامي لأنه كان في بلدة وهو حراني في بلدة حران من بلاد الشام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه عن ذلك وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، وما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق.
تبين ولا تبين عندكم؟ وفي نسخة نبين في أحد مع الفتاوى، مجموع الفتاوى. ها؟ نعم. شوف عندك نبين في الفتاوى ولا تبين. نعم. وفي نسخة نبين، وهذا يكون بأن نبين الأصول. نعم.
بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها.
نعم.
فنقول
قال شيخنا سلمه الله: حديث جبرائيل عليه السلام ويسمى حديث بحديث عمر رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله مطولا في كتاب الإيمان، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، والترمذي في كتاب الإيمان، والنسائي في كتاب الإيمان والشرائع، وابن ماجه في المقدمة. يعني هنا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة عدا، والنسائي أيضا رواه أيضا أصحاب الكتب الستة، وأخرجه الإمام أحمد يعني في المسند، والبغوي في شرح السنة، وابن حبان في صحيحه وغيرهم. وأخرجه الإمام أحمد مختصرا ومطولا، وابن أبي شيبة عن ابن عمر، وروي الحديث من طريق أبي هريرة، وأخرجه البخاري مختصرا في كتاب الإيمان، ومسلم أيضا في الإيمان والشرائع. فهذا الحديث وهو حديث جبرائيل رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر رضي الله عنه، ورواه البخاري مختصرا، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مختصرا. الشيخان رواه عن أبي هريرة مختصرا، ومسلم انفرد بالحديث بطوله. من الإخوة اللي يحفظ الحديث؟ من يحفظ الأربعين النووية حديث عمر؟ يقول يا أحمد اقرأ في الميكروفون.
نعم. عن أمير المؤمنين أبي الخطاب عمر بن الخطاب عمر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وحديث يحيى بن عمر لو تذكر شيء، لأن هذا مهم مفيد. يقول يحيى بن عمر كان أول من قال بالقدر. تحفظ؟ كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكب الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يدعونه، يقولون أن الأمر أنف أن لا قدر. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال. نعم.
قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ولا عليه أثر السفر
لا يرى
عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن
ووضع كفيه على فخذيه
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته.
وتحج البيت فيه هنا إن استطعت إليه سبيلا في حديث عمر، وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وهي الإسلام على خمس في حديث عمر انظر هل في هذا تابع معه من صحيح مسلم. نعم. وتحج البيت قال صدقت. نعم.
وتحج البيت قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم. هذا الحديث هو الذي يدور عليه هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتي هي في المجلد السابع ضمن مجموع فتاواه رحمه الله تعالى. يقول يحيى ابن يعمر كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. قال بالقدر يعني قال بقول القدرية، والقدرية مجوس هذه الأمة كما قال السلف، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه للبني رحمه الله. القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. فأول من قال بالقدر معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفقنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقعت البدع يكون مرجعه إلى أهل العلم إلى العلماء. فلما ظهرت بدعة القدر في البصرة انطلق يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر في قيل في مكة وقيل في المدينة، لأنه قيل لقياه في المسجد النبوي وعليه جماعة من العلم كما ذكر النووي في شرح هذا الحديث، وقيل لقياه في مسجد الكعبة في بيت الله الحرام. وأيما كان، المهم أنهما التقيا بالعالم. إذا في النوازل لا تستشرف نفسك أن تتكلم أنت. الآن مثلا نازلة في ليبيا ونازلة في سوريا ونازلة في اليمن، أنت لا تتكلم، ليس من حقك، تسكت، وإنما فقط تنقل كلام العلماء. وحينما تسأل العالم لابد أن تكون تقيا ورعا في وصف الحال، إن بعض الناس يتصل على العلماء ويصف حالا غير الحال، أو يصف حالا مبتورا منقوص، فيفتي العالم بناء على هذا الوصف. ولذلك ما أجمل أن ترفع الأمر إلى طلاب العلم في بلدك مثلا وهم يسألون العلماء. وإذا كان في بلدك علماء تتجه إلى أهل العلم بالسؤال في النوازل. أما أن يتصدر الإنسان في النوازل على الشبكات المعلوماتية وصفحات الفيسبوك وغيرها ويبدأ يناطح العلماء ويفتي بفتاوى تخالف أهل العلم، فهذا هو الخراب والدمار على البلدان والعياذ بالله. لذلك لما أفتى عندنا هنا في مصر محمد حسان بأن العمليات الانتحارية عمليات جهادية، رأينا النتيجة الآن، وناطح الكبار كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان العزيز الرجحي الغديان الحيدان، ناطحهم مثل محمد حسان وغيره من القطبيين، فرأينا الآن النتيجة هذه الاغتيالات للنائب العام وغيره. وإنما هذه نتيجة هذه الفتاوى الخبيثة المجرمة التي أفتاها هؤلاء المجرمون، ثم بعد ذلك يخرجون على الشاشات يبررون موقفهم، يقولون لا بد أن نقف مع الدولة. أنتم الذين أفتيتم ضد الدولة كيف تقفون؟ يعني تضرب من جهة وتصلح من جهة، كيف هذا؟ هذا إفساد ليس إصلاح والعياذ بالله. ففي النوازل الرجوع للعلماء. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفقنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفقنا عبد الله بن عمر. هذا على أهمية النية في لقيا العلماء. بعض الناس يذهب إلى العلماء فقط من أجل أن يعرفه العالم ويقول فلان في مصر، فلان في المغرب، فلان في تونس، فلان في الجزائر، فلان في ليبيا، فلان في الشام. لا، لا يكون هدفك هذا، إنما هدفك أن تجالس العلماء. وبعضهم يذهب ليأتي بتزكية فقط، يروح يسلم على الشيخ ويدري الكتاب بتاعه يقول له انا فلان فلان يعرفني. اجلس عند الشيخ ادرس هذا هو النافع. وماذا لو عرفك الشيخ او لم يعرفك الشيخ؟ المهم انك، وهذا ليس تزهيد في معرفة العلماء للإنسان، لا، بل الإنسان يحرص على ذلك أن يعرف أهل العلم ويزكي أهل العلم لا مانع، ولكن عليه أن يستفيد من علمهم وفضلهم قبل موتهم. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفقنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفقنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا من الأدب في المشي مع أهل العلم، لا تتقدمه وإنما تمشي خلفه أو عن يمينه وشماله إن أردت أن تسأل إن كان يرغب في ذلك. وبعضهم كان يرغب. ابن مسعود قال: إني لأكره العقبة، يعني أن يعقبه الطلاب. فإذا رأيت من عالمك أنه يكره هذا لا تفعل، إذا رأيت أنه يجيز ذلك لا بأس، ولكن تتأدب في المشي معه. فاكتلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. وهذا فيه أدب بين الأقران، وأن الإنسان لا يتصدر في المجالس إلا إذا رأى أقرانه ومن معه يرغبون في حديثه. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ويكنية عبد الله بن عمر. وهذا من الأدب في خطاب العلماء: إنه قد ظهر قبلنا، يعني تجاهنا، أناس يقرؤون القرآن، أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم، يقولون ألا قدر، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، الله لا يعلم إلا بعد أن يشاء، وهذا باطل والعياذ بالله. فقال عبد الله بن عمر، وهذا موقف العالم الصادق في الفتن، قال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. المقاطعة والتحذير من هؤلاء من أهل الأهواء والبدع. أما اللي يقولنا نأخذ الصالح ونترك الطالح ويبدأ يميع، فهؤلاء كما يقول الشيخ ربيع وفقه الله، ربيع المدخلي، يقول: أخطر ما يكون على الدعوة الآن الحدادية والمميعة. وصدق، الحدادية عندهم غلو في المنهج، والمميعة عندهم جفاء مع المنهج، عندهم تمييع وتضييع، هؤلاء أخطر ما يكون. والوسط هو المطلوب وهو الحق، الوسطية هي الحق. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. بعض الناس يعرف الحق ويكون رأسا في الحزب أو الجماعة، يقول: أنا جالس أصلح من الداخل. كيف تصلح من الداخل؟ كيف تجلس مع القنوات والشاشات وفي الإذاعات إلى آخره وتقول أصلح من الداخل؟ لا، المنهج هو: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر هو صادق من غير قسم رضي الله عنه، هو صحابي جليل، لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. بيّن حكمهم، تبرأ منهم، ثم بيّن حكمهم، ثم ذكر الدليل على قوله، فقال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، الحديث الذي سيشرحه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخنا سلمه الله: وهذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن جبرائيل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي ورآه الصحابة، فدل على أن الملك ملك الوحي، وهو على أن الملك ملك الوحي، وهو أشرف الملائكة وأفضل الملائكة. ورؤساء الملائكة ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر والماء الذي فيه حياة الحيوانات والنباتات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه استعادة الأرواح إلى أجسادها بعد الموت. وقد جاء جبريل على صورة عربي هنا ورآه الصحابة، وكثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان رجلا جميلا، يعني من الصحابة كان دحية الكلبي، وكان جميل الهيئة والمنظر. وأما صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب. ورآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة، يعني له 600 جناح، مرتين. المرة الأولى عند البعثة في غار حراء رآه في هذه الصورة وأصابه الفزع والرعب صلى الله عليه وسلم، وغطه جبريل 3 مرات يقول اقرأ، والنبي عليه السلام يقول ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما ساقه البخاري رحمه الله في صحيحه. وذهبت به زوجه خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، وكانت امرأة حكيمة حازمة رضي الله عنها، إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ في الكتب وبين له ورقة أنه سوف يبتلى وأنه سيخرج من بلده مما قرأه من الكتب السابقة. وعائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما رأت منه من الفزع والخوف، قالت لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقضي الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ذكرت له أخلاق، ويدل على أن هذه الأخلاق مهمة في حياة الأنبياء والصالحين والمتعبدين والعلماء والفضلاء. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقضي الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ورآه مرة ثانية في ليلة المعراج، رأى جبريل على هذه الصورة، قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الصواب أنه رأى جبريل، وسياق الآيات قبلها يدل على أنه رأى جبريل وليس أنه رأى الله عز وجل على الصحيح من قول العلماء. وجاء في هذا الحديث في هذا الحديث يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهو رجل غريب وشعره فيه السواد وليس عليه غبر السفر وثيابه بيض نقية. وهذا مما جعل الصحابة يتعجبون من حال هذا الرجل، هذا هو التعجب الأول. والتعجب الثاني أنه سأل النبي كما سمعت في الحديث يسأله ويصدقه، والسائل غالبا يكون يسأل لكي يتعلم، فلما سأل وصدق على الإجابة تعجب الصحابة فقالوا، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. فهذا هو السؤال. فقال عمر رضي الله عنه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، تقول فخذيه أو فخذيه بكسر الخاء وسكونها، فخذيه وفخذيه، وتقول فخذ وفخذ. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الصواب أنه وضع كفيه على فخذي نفسه وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بذلك بعض العلماء، لكن الأليق والأنسب يدل على أنه وضع كفيه على فخذي نفسه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في صورة طالب العلم حتى يعلم الصحابة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم أمور الدين، علمهم الدين ومراتبه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، وعلمهم كيف يجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قال العلماء، وهذا يدل على الأدب مع أهل العلم وهو الاقتراب منهم. فجبرائيل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ليسأله عن 3 مسائل. ووضع كفيه على فخذيه، يعني فخذي نفسه، يعني جلس متواضعا في أدب مع أهل العلم. وقال يا محمد، وهذا هو السؤال الأول، أخبرني عن الإسلام. وهذا هو موضوع كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولو كتاب آخر يسمى الإيمان الكبير، وتنازع العلماء هل له كتاب يسمى الإيمان الصغير أم لا، والأظهر المعروف والمشهور بين أهل العلم والمحققين منهم أن له كتاب الإيمان الأوسط الذي هو معنا الآن، وله كتاب الإيمان، وقد طبع الإيمان الكبير بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في طبعة لبنان المكتب الإسلامي، أظن بتحقيق الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت.
يوجد إن استطعت لي سبيلا، يوجد في رواية نفس الرواية الطويلة،
نعم، وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا. اقرأ هكذا من صحيح مسلم نفسه هذا الجزء، حديث عمر ليس حديث ابن عمر،
في حديث عمر
اقرأ كده: وضع كفية على فخذي المعروفة تحج البيت.
علينا رجل شديد البياض قياس من سواد الشعر يرى عليه أثر صفا ويعيد منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت.
نعم، هذه رواية مسلم. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالأركان الخمسة. الركن الأول وهو الشهادة، الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي عليه، والشهادة للنبي عليه السلام بالرسالة والنبوة. والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. قال: صدقت. فهنا فسر جبريل عليه السلام، فسر النبي عليه السلام لجبريل عليه السلام الإسلام بالأعمال الباطنة أم الظاهرة؟ الظاهرة، واحفظ هذا الناس نحتاجه. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا رضي الله عنه، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل غالبا يسأل لكي يستفيد، ولكن كما قال العلماء قد يسأل الإنسان لكي يعلم غيره، ومنه سؤال جبرائيل عليه السلام، فلا مانع أن يسأل الإنسان ولو كان يعلم الجواب ليس تعنتا أو اختبارا لشيخه، فهذا ليس من الأدب كما ذكر العلماء، وإنما لكي يفيد غيره وإن كان يعرف الجواب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا هو التعجب الثاني، لأنهم أولا جاءهم رجل غريب لا يعرفونه ولا يرى عليه غبر السفر في شعر أو في ثياب ولا تعب ونحو ذلك، وجاء فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منه وتخطى إليه، فإلى أن جلس بين يديه وسأله وصدق على جوابه، وهذا هو التعجب الثاني من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة من الباطنة، الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والصيام والحج والزكاة، أو الزكاة والحج. ثم فسر الإحسان بمرتبتين، وهما أن تعبد الله كأنك تراه، يعني على المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يراقبك سبحانه. فهذه مرتبة الإحسان: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسؤال سأله أولا عن الإسلام، ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم سأله عن الساعة فقال أخبرني عن الساعة، وهذا هو السؤال الرابع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ويدل على أن الإنسان ليس من اللازم أن يجيب عن كل ما سئل، يصبح كصاحب الخنفشار كل ما سئل أجاب كل ما سئل أجاب، لا، لابد أن يكون له، لابد أنه يجهل شيئا لا يعلمه، خصوصا في أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لابد أن تكون من خلال النصوص. الذي يدعي مثلا أن القيامة ستقوم سنة كذا من الميلاد سنة 2000 وكذا، هذا والعياذ بالله تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، فلم يطلع عليها سبحانه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فقال النبي عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، يعني علمي وعلمك سواء. قال سبحانه يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم سأله السؤال الخامس فقال أخبرني عن أمارتها، يعني إن كنت لا تدري متى الساعة فأخبرني عن العلامات. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، الأمة تلد ربتها يعني سيدتها، وقيل في المراد بذلك، فيه أقاويل للعلماء، قيل من ذلك أن الأمة تباع وتشترى تلد مولودة فتكون هذه المولودة سيدة لها، ومعنى ذلك أنه تكثر السراري وتسر الملوك والإماء بالإماء وينكحوهن، فتكون البنات سيدة لأمها، تكون البنت أو الولد سيدة أو سيد لأمه. وفي رواية أن تلد الأمة ربها يعني سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، رعاء الشاة أو الشاء جمع شاة، يتطاولون في البنيان، والمراد الفقراء من أهل البادية يصيبهم المال والثراء في المال، سواء كان هذا المال أغنام أو أبقار أو إبل أو أموال يتعامل التي يتعامل بها الناس من الأوراق ونحوها، يتطاولون في البنيان. قال ثم لبث مليا، وفي لفظ قال عليه السلام ردوا السائل فذابوا فلم يجدوا أحدا، يعني خرج من عندهم فلما ذابوا لإحضاره لم يجدوا أحدا، لأنه ملك من الملائكة وقد جاء في حالة غريبة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فقال ردوا السائل، وفي لفظ قال فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ فقال عمر الله ورسوله أعلم. قال شيخنا هذا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته، يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقال الله أعلم. وبعض العلماء يرى التوسع في ذلك، يقال الله أعلم الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته، على سبيل أنه يعلم ماذا الحال أم يعلم الحكم، يعلم الحكم يعني حكم هذه المسألة وليس الحال الذي نحن عليه الآن. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه بعد وفاته لا يعلم من أحوالنا شيء، وكل ما جاء خلاف ذلك فليس بصحيح. ولذلك فإن الله عز وجل أوكل به ملكا يبلغه عن أمته السلام، فلو كان يسمع في قبره ويعرف أحوال الناس وهو في قبره عليه الصلاة والسلام لا نزه الرب جل وعلا أن يوكل به ملكا يبلغه من أمته السلام. فلما كان ذلك دل على أنه لا يعلم شيئا من أحوال الناس، وإنما هو كسائر البشر في البرزخ، إلا أن الله عز وجل حرم على الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. وهذا يدل على أن الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الإسلام والإيمان والإحسان، أو إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، وأعلى منها درجة الإيمان، وأعلى منها درجة الإحسان. فهذا الحديث فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة أو بالاعتقادات الباطنة. والله جل وعلا فرق بين المسلمين والمؤمنين، فقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس عطايا يتألفهم على الإسلام، وترك رجلا أحب وأعجب إليه، هو أعجبهم إليه عليه الصلاة والسلام، يقول سعد: فقلت يا رسول الله ما لك من فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني لماذا لم تعطه وهو مؤمن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، يعني ما وصل إلى ذات الإيمان. قال: فسكت ثم غلبني ما أجد، يعني سعد لم يطيق، لماذا تعطي هذا ولم تعطي هذا؟ فقلت يا رسول الله ما لك من فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك من فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم قال النبي عليه السلام: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي، لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. وهذا يدل على أن الإنسان قد يعطي، أو من يملك المال والزكوات والصدقات ونحوها، قد يعطي إنسانا يتألفه على الإسلام وغيره أحب إليه منه. وهذا يدل على أن المؤلفة قلوبهم هم ضعاف الإيمان، وأيضا يدخل في هذا القسم كما قال الفقهاء والعلماء، يدخل في هذا القسم رؤساء القبائل والعشائر من الكفار، يخشى بأسهم على الإسلام والمسلمين، يعطون أيضا من الزكاة حتى يدفع شرهم، وأيضا يعطى ضعاف الإيمان حتى يقوى إيمانهم ويثبتوا على الإسلام. إذا ليس لأحد أن يتكلم في ولي الأمر بسبب أنه أعطى كذا أو منع كذا، إلا على سبيل السؤال إن كان أمامه لا مانع. أما أن يتحدث في المجالس: الرئيس فعل وفعل وجلس في القصر وتركنا في الكوخ والطوب اللبن، لا يجوز لك أن تتكلم في هذا. إذن في حديث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام أعمال الظاهر وجعل الإيمان أعمال الباطن. واحفظ هذا، سنحتاج إلى هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعلوم من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في صفة المؤمنين. وقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارا. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الآية. وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس.
إذن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يؤصل أصلا وهو أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة انقسموا إلى ثلاث طوائف: مؤمنون باطنا وظاهرا، وكفار باطنا وظاهرا، ومسلمون في الظاهر كفار في الباطن وهم المنافقون. وذكر أن هذا أصل دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. والأصل الثاني قال شيخنا: والأصل الثاني أن النصوص وصفت أقواما من الناس بالإسلام ونفت عنهم الإيمان، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجلا في الحديث السابق: إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. إذن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أقسام ثلاثة: مؤمن في الباطن والظاهر، وكافر في الباطن والظاهر، والقسم الثالث وهو مؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهو المنافق. أما في العهد المكي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فالناس كانوا فقط قسمان: مؤمن في الظاهر والباطن، وكافر في الظاهر والباطن. وهذا يدل على أن النفاق إنما ينجم ويظهر متى؟ حينما يكون المسلمون في قوة أم في ضعف؟ يكونون في قوة. لما انتقل النبي عليه السلام إلى المدينة وصارت له دولة وله شوكة في المدينة وله جيش يقاتل به عليه الصلاة والسلام في المدينة، ظهر النفاق ونبع النفاق. والناس في مسمى الإيمان على أقوال: الناس في مسمى الإيمان الذي يعني شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث جبرائيل من أجل بيان هذه المسألة على أقوال: القول الأول أن الإسلام هو الكلمة، ويعنون بالكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن قال ذلك فهو مسلم، وإذا عمل الأعمال وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهو مؤمن. وهذا القول مروي عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الإمام الزهري يقصد أن الأعمال لا تدخل، لم يقصد الزهري أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإسلام، يعني حاشاه، يعني حينما يقول الزهري الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هل يعني بذلك أن الإسلام لا تدخل فيه الأعمال؟ ها؟ لا، لا يمكن، لأنه يعلم الزهري وغيره من أئمة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فكيف يقول يكون مراد الزهري كما ظن البعض أن مراد الزهري بالإيمان أنه مقتص على الكلمة؟ فهذا لا يصح أبدا اعتقاد هذا. وإنما قد يقال أيضا من جهة أخرى أن دخول الإسلام يكون بكلمة التوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول شيخنا: فإن الإمام الزهري يقول حفظه الله: وليس مقصود الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإسلام، فإن الإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك، لكن مقصود الإمام الزهري بقوله إن الإسلام هو الكلمة أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام. احفظ هذا وعض عليه بنواجذك: إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام وتميز عن المشركين وعن اليهود والنصارى، والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أدلتهم على ذلك يعني أصحاب هذا القول قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا: فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو المحسن. وهذه الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه أبدا، لأن الآية ليس فيها أن الإسلام هو الكلمة، وإنما فيها تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو الذي قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، ومقتصد وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وسابق بالخيرات وهو المحسن. فالآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام، كحديث جبرائيل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وإذن استشهاد الإمام الزهري ومن معه بأن الإسلام الكلمة، أو من ظن أن الإسلام الكلمة والأعمال لا تدخل فيه، بهذه الآية آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، على اعتبار أن الظالم لنفسه هو الذي نطق بالكلمة ولم يفعل الواجبات ولم يترك المحرمات، هذا ليس بصحيح، وإنما هو فعل بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات فصار ظالما لنفسه. إذن هذا هو القول الأول، أن الإسلام الكلمة والإيمان، الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وينسب ذلك للإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. ومن استشهد به أيضا حديث وفد عبد القيس، وفي الصحيح لما جاء النبي في الصحيحين، فقد فسر النبي عليه السلام الإيمان بالأعمال في حديث وفد عبد القيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من الإيمان؟ الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وأن تؤدوا السدس ما غنمتم. السدس ولا خمسة؟ خمسة المعروف، خمسة، نعم. ففسر الإيمان بالأعمال، قالوا إن النصوص سمت الإسلام بما سمي به الإيمان، وسمت الإيمان بما سمى به الإسلام. القول الثاني لأهل العلم هو أن الإسلام، أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، يعني أنهما شيء واحد، وهذا منسوب أو صحت نسبته للإمام البخاري وأيضا الإمام ابن منده في كتابه التوحيد، والإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قبض الصلاة، وجماعة من أهل العلم، وشاركهم بعض أهل البدع منهم الخوارج والمعتزلة، فقال الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، هو مترادفان. وأجابوا عن حديث جبرائيل عليه السلام لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام ووصفه بأنه الأعمال الظاهرة، والإيمان وصفه بأنه الأعمال الباطنة، قالوا: هذا فيه تقدير شعائر الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الأصل، وهذا ليس بصحيح، لأن الأصل عدم التقدير، ولكن المعتزلة ينفذون من باب البلاغة وتقدير الكلام كذا إلى تأويل الصفات وإلى الوقوع في مثل هذا الباطل. فاستدلوا بقول الله عز وجل أيضا في قصة لوط عليه السلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا: هذا البيت الواحد وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فهذا يدل على أنهما مترادفان، لأنه بيت واحد وصف بالإسلام ووصف بالإيمان، إذن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. والجواب عن هذا أن البيت اتصف بالإيمان وبالإسلام لأنه تنطبق عليه أوصاف المسلمين وأوصاف المؤمنين، والمراد بالإسلام الذي وصف به لوط عليه السلام وبيته هو الإسلام العام الذي هو معنى التوحيد، لأن الإسلام إسلام عام هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء، وعلى هذا الاعتبار جميع الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام. والإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المذكور في حديث جبريل الذي فارق فيه النبي عليه السلام بين الإسلام والإيمان. ومن أدلتهم أيضا قول الله عز وجل في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا من أدلة أهل السنة أو الجمهور في الرد على من قال إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وأيضا احتج بها القائلون بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وقالوا هذه الآية فيها أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ولو كان الإيمان والإسلام شيئين لما نفى عنهم الإيمان، فلما نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن هؤلاء منافقون. يعني البخاري ومن معه يقولون في قول الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا خشية السيف، يعني استسلمنا في الظاهر وليس في الباطن، ولذلك يعتبرون أن هؤلاء منافقون وليسوا مسلمين باطلا وظاهرا، وإنما يقولون مسلمون في الظاهر كفار في الباطن. ولكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء والمحققون ومنهم المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير العلماء أن هذه الآية ليست في المنافقين، وإنما هي في ضعاف الإيمان، لأن سورة الحجرات ذكرت فيها المعاصي القتل والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، وليس فيها ذكر النفاق، فضعيف الإيمان ينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام. ينفى عنه الإيمان يعني الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، ينفى عنه الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، فمن زنى أو سرق أو قتل بغير حق فهذا ينفى عنه الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. وليس في قوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. الإيمان المنفي هنا هو الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق يعني الكامل، وليس مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. وأيضا هذه الآيات في المؤمنين، قال الله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت الله لهم فيها في سياق الآيات طاعة لله ورسوله، ولو كانوا منافقين لما أثبت لهم ذلك. وأيضا في نفس السورة قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأثبت الله لهم الإسلام وليس الاستسلام في الظاهر دون الباطن. قال الله يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن هذا يدل على أن هذه الآيات تفرق بين الإسلام والإيمان، وليس أنهما بمعنى واحد. يبين القول الثاني وهو قول البخاري وابن منده صاحب كتاب التوحيد، وأيضا المروزي بالزاي أخت الراء محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة ذكر أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. والقول الثالث هو عليه جمهور أهل السنة والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما يدل عليه حديث جبرائيل عليه السلام. فالنبي عليه السلام فسر لجبريل وفسر للصحابة الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وهذا هو القول الراجح. فإذا عندنا ثلاثة أقوال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وهذا قول الإمام الزهري محمد بن شهاب، والقول الثاني الإسلام هو الإيمان، وهذا قول قول يا مصطفى كل واحد بس طيب اثنين وهذا القول الإسلام والإيمان شيء واحد هو قول البخاري وابن منده والمروزي محمد بن نصر. والقول الثالث هو قول جمهور أهل السنة والمحققون منهم كشيخ الإسلام، وهو أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وشيخ الإسلام تيمية أطلق قاعدة عظيمة في ذلك، قال: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع يعني في نص واحد، فيكون الإسلام محمول على أعمال الظاهر، ويكون الإيمان محمول على أعمال الباطن، كما هنا في حديث جبرائيل عليه السلام. أما إذا أطلق أحدهما دون الآخر فإنه يدخل فيه الآخر. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، المراد به هنا الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ودون أعمال الباطن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أما أنه يدخل فيه أعمال الباطن أيضا، يدخل فيه أعمال الباطن أيضا، الباطن أيضا. لماذا؟ لأنه ذكر أحدهما دون الآخر فيدخل معه. إذن إذا اجتمع افترق، إن اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، ومن أدلة ذلك حديث جبريل. وأما إن افترقا يعني إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنهما يجتمعا في المعنى، يدخل في الإسلام الإيمان ويدخل في الإيمان الإسلام. وذكر شيخنا عدة أشياء يعني نظائر لهذا، كالفقير والمسكين، إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير. كذلك كلمة البر إذا أطلقت يراد بها أعمال الباطن وأعمال الظاهر، الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى آخره، والأعمال الظاهرة من صلاة وحج وجهاد وصدقة ونحوها. إذن وكذلك البر، وكذلك لفظة الربوبية أو الرب. ففي القبر يسأل الإنسان: من ربك؟ هل من ربك التي يسأل على الإنسان في القبر يعني من خالقك، أم من ربك يعني من معبودك؟ من معبودك؟ فيقول: ربي الله. لذلك قال: ربي الله. والله من الألوهة والألوهية، يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى. يسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. إذن هنا الرب بمعنى الإله المعبود الموصوف بالكمال المنزه عن كل نقص، وهو الخالق الرازق أيضا. إذا أطلقت لفظة الرب فإنه يقصد بها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يدخل فيها كل ذلك. وعليه يحمل حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، لما يسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ فيجيب: ربي الله، يعني معبودي الله. ولكن إن اجتمعا كما في قوله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، صار لكل واحد منهما معنى. فرب الناس يعني مربيهم وخالقهم ومدبر أمورهم. وإذا أفرد الرب كما سبق دخل فيه المعبود الإله. ومما استشهد به أيضا على هذا الفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فعطف المؤمنين على المسلمين يدل على مغايرة بين الإسلام والإيمان، على المغايرة بين الإسلام. وأيضا استدل بآية الحجرات التي استدل بها أصحاب القول أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، استشهد بها على عكس ذلك، وهو: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية تدل، بل هي صريحة في أن الإسلام غير الإيمان، في أن الإسلام مرتبة دون مرتبة، في أن الإسلام مرتبة دون وأقل من الإيمان. واستشهاد الجمهور بهذه الآية أصرح وأقوى من استشهاد أصحاب القول الثاني القائلين بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وهذه اجعلها في قلبك وهي مهمة أيضا، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان.